بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. واصرف عنهم مكر الماكرين وعداء المعتدين، ومكن لهم يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس. ومع اللقاء 31 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر نيابة عن المترجم الأخ حسام حفظه الله تعالى، فهو الآن في مكة المكرمة لأداء نسك العمرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل سعيه وأن يعود إلينا سالما غانما. غير الناطقين بالعربية، لو أخ من أهل اللغة يجلس بجوارهم حتى يذكر لهم الإجمال فقط حتى يعود المترجم إن شاء الله. أحبتي في الله، عود لما بدأناه. فقد تحدثت وما زلت عن تزكية النفوس وبيان أهميتها، فبينا مفهوم التزكية وأنها تقوم على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. أما التخلية أي تطهير النفس من الآفات، من المعاصي والذنوب والزلات. يبقى نعمل تطهير للنفس من آفاتها. إيه العيوب الموجودة في النفس؟ نحاول نتخلص منها ونبعد عنها. ثم يأتي المحور الآخر وهو التحلية، بتنمية النفس عن طريق فعل الطاعات والمصارعة في الخيرات، فنحقق للنفس كمالها وتزكيتها. علمنا أن التزكية سبيل إلى الجنة في الآخرة، وسبيل إلى النجاة في الدنيا. وبدأنا نقف أمام وسائلها، وبينا أن هناك 5 وسائل من خلالها يحقق المسلم وتحقق المسلمة تزكية النفس. أجملناها ثم بدأنا في التفصيل والشرح والبيان. أما الإجمال فقلت المحور الأول أو الوسيلة الأولى لتزكية النفس التوحيد الخالص. الوسيلة الثانية أداء الفرائض. الوسيلة الثالثة أداء النوافل. الوسيلة الرابعة تلاوة القرآن بتدبر. الوسيلة الخامسة التوبة النصوح. بهذه الوسائل 5 يحقق المسلم وتحقق المسلمة تزكية النفس. فرغنا من الوسائل 3 الأولى، وما زلنا مع الوسيلة الرابعة وهي تلاوة القرآن بالتدبر. بينا منزلة القرآن وبدأنا نقف أمام مفهوم التدبر وهو النظر إلى المآل، وذكرنا من صور التدبر التلاوة المتقنة ورتل القرآن ترتيلا، فلا بد أن تتقن قراءة القرآن على يد شيخ متقن، والأخت المسلمة على يد أخت مسلمة متقنة تأخذ القرآن بإتقان، تأخذ القرآن بإتقان. الوسيلة أو الصورة الثانية للتدبر فهم معاني القرآن، فهم معاني القرآن. الوسيلة الثالثة إن حضرتك تعمل بالقرآن، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. وما زلنا مع هذه الصورة، بدأنا نقف أمام نموذج تطبيقي من خلاله تعرف هل أنت من أهل التدبر أم لا. فوقفنا أمام آيتين من سورة الحجرات وما زلنا معهما. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قلت هذا مقياس للمسلم والمسلمة، إن وجدت فيك هذه الآفات المذكورة فأنت لم تتدبر القرآن بعد. يعني إن كنت لسه بتسخر من المسلمين وبالدارجة تتريق على الناس وتضحك على الناس وتقلل من قيمة الناس حتى ولو بالمزاح، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن، إن دي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. يبقى كيف تدبرت القرآن؟ هذه واحدة. إن كنت لسه بتتنابز بالألقاب، تسمي إخوانك بألقاب قبيحة للسخرية والضحك، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن. إن كنت لسه بتهمز نفسك، يعني أخاك المسلم، وتعيب عليه، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن. إن كنت بتخرج عن الطاعة، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إن لم تتب مع كل ذنب وترجع، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن كنت لسه بتتهم الناس بغير بينة ولا دليل وتسيء الظن بإخوانك، يبقى حضرتك لم تتدبر القرآن. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن هو التهمة القائمة على غير دليل وغير يقين، اللي هو الشك اللي بيولد بعد كده التجسس وتتبع العورات. لذلك قال: ولا تجسس، وبينا حكم التجسس. إذا كنت لسه بتغتاب المسلمين، حضرتك لم تتدبر القرآن، ولا يغتب بعضكم. الدرس الماضي اتكلمنا عن الغيبة المحرمة، وبينا أدلة تحريم الغيبة من القرآن هذه الآية ومن السنة: إياكم والغيبة، وقد أجمع المسلمون على تحريم الغيبة. اليوم هنتكلم عن أنواع الغيبة بقى. بعد الغيبة المحرمة عندنا نوع اسمه الغيبة الواجبة، وعندنا أنواع اسمها الغيبة المباحة. يعني إمتى تجب الغيبة؟ ده سؤال. وإمتى تباح الغيبة ولا تعد غيبة؟ ده سؤال. وده موضوع اللقاء بإذن الله تعالى. نتكلم عن الغيبة الواجبة. الغيبة الواجبة الذي يفعلها المرء لنجاة الغير إن كان الغير معرض لوقوع الظلم المحقق، فيجب عليك أن تخبره. وهنا الغيبة واجبة، دليلها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. لما اجتمع فرعون وملأ فرعون للتآمر على قتل موسى عليه السلام، عندما وكز القبطية فوقع فمات، عندما اختلف أحد بني إسرائيل مع قبطي، ولفظة القبطي تطلق على أهل مصر القدامى مش على النصارى. القبطي اللي هو المصري، أهل من أصحاب البلد، بصرف النظر عن ديانته. لكن للأسف ادعى النصارى إن هم الأقباط، عشان يقولون إن المسلمين ليسوا من أهل مصر، وده باطل أبدا. ده القبطي يطلق على المصري القديم، المصري إيش؟ القديم، وكان في زمن موسى الأقباط، وكانوا في زمن يوسف الصديق لما الفراعنة، ما دول الأقباط أهل مصر الأصليين، منهم بقى اللي دخل النصرانية فيسمى قبطي نصراني، ومنهم اللي دخل الإسلام فيسمى قبطي مسلم. يبقى لفظة قبطي تطلق على مين؟ على أهل مصر، بصرف النظر عن معتقداته. تمام، الفراعنة أقباط، النصارى اللي دخلوا النصرانية في مصر أقباط، المسلمون اللي دخلوا الإسلام في مصر أقباط، لكن ده اسمه قبطي فرعوني، وده اسمه قبطي نصراني، وده اسمه قبطي مسلم. واضح؟ فأحد بني إسرائيل اختلف مع قبطي من الأقباط، أي من أهل مصر، فاستغاث بموسى عليه السلام، وده كان قبل الرسالة، قبل النبوة، فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه بس إيه؟ زق وكده بإيديه، وموسى كان عنده قوة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقع هي الوقع ما قامش تاني. فطبعا فرعون اجتمع بالملأ وبدأوا يخططوا ليه؟ لقتل مين؟ موسى عليه السلام. فرجل مؤمن جي من أقصى المدينة يخبر موسى بما تآمروا عليه، مش هي دي النميمة؟ نقل الكلام من جماعة لجماعة، لكن في الحالة دي إيش؟ واجبة. يعني انت علمت ان في جماعة بيخططوا لفلان ده، هيقابلوه في الطريق ويضربوه ويكسروه، واجتمعوا على ذلك، فانت تتصل بيا: فلان اوعى تمشي النهاردة مكان فلان، ده فلان وفلان منتظرينك عشان يقتلوك. فدي واجبة، يجب عليك انك تعمل كده، فدي بنسميها الغيبة الايش؟ الواجبة، لانها تكون لانجاء الغير من ظلم محقق أو من ضرر محق، فيجب عليك الإخبار. وده اللي بنقوله أحيانا: أهلا، مالها يا ولد جوا بسكوت، خدي تعالي، ما تبكيش، اسميتك إيه؟ صفية، تعالي يا صفية، خدي يا ولد، أعطي صفية يا ولد، أعطيها بسكوتة عشان ما تبكيش، خدي يا صفية، الله يكرمك، لا تبكي يا صفية، دونت كراي، الله يكرمك. وده بنحتاجه في الغرب. بعض الناس احيانا يتآمرون على المساجد، وبعضنا بيكون قاعد في وسطهم، اللي يقعد يطعن في القائمين على المسجد، يطعن في ائمه المسجد وكذا. يجب عليك ان تخبر المسجد ليحتاط من شر هؤلاء، لان دول يهدمون القيم ويبعدون الناس عن الطريق بطعنهم في المساجد والقائمين على المساجد وأئمة المساجد. وانتوا عارفين الناس هنا بتتلكك بقى، اي كلمه الناس تروح منع المسجد وتمنع النفقات، يتهدم المسجد بسبب فتنه، لان الناس برضو كتير ناس ما عندهمش وعي، ما بيفرقش بين الخلافات الشخصيه وبين المسجد القائم. يعني دلوقتي مثلا الواد ابو يونس ده امام مسجد المغاربه هنا، انا اختلفت معاه بروح احضر الناس من المسجد نفسه، اوعوا تنفقوا ده فلان ده، طب ده المسجد ماله بفلان؟ ده امام، المسجد ملوش علاقه. واذا اختلف مع حد من الاداره ما يجيش يصلي في المسجد، طب المسجد علاقته ايه؟ دي اسمها خلافات شخصيه. يبقى تبعد عن الصرح كصرح، عن البيت كبيت. فبعض الناس يبدا يوسوس فيمنع الناس من النفقه، ويبعد الناس في الخير ويبعدهم عن المساجد، فبالتالي المساجد بتبدا تجد عنه في نفقات قائمه وفي عقبات، فتبقى المشكله تبقى كبيره. هنا بقى واجب التحذير من امثال هؤلاء، واجب اطلاع ائمه المساجد على امثال هؤلاء، لعل الامام يكون عنده القدره على النصح ويذكرهم بالله وهكذا. فاذا قد تكون الغيبه واجبه لرفع ظلم محقق او ضرر محقق او لانجاء الغير، فيجب هنا نقل الكلام من اجل حمايه المسلم من ضرر محقق او من ظلم سيقع. فده نوع من انواع الغيبه نسميه الغيبه الواجبه. النوع الثالث من الغيبه الغيبه المباحه. والغيبه المباحه لها ست صور ذكرها العلماء، ذكرها العلماء، يعني في ست حالات يجوز فيها الغيبة ولا يأسم المغتاب لأن فعله لمصلحة. عددها العلماء في ست حالات. قال الأمير أو ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم، ادي اول صنف متظلم، ولسه هنشرح، هنقول لك بس الكام بيت دول بتوع ابن الامير الصنعاني كان يشرحهم بيت بيت. متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. كم حاله دول؟ ست حالات، ست حالات يجوز فيها الغيبة ولا تعد غيبة، ولا تعد غيبة. الأول التظلم. إيه معنى التظلم؟ يعني رفع الشكوى إلى القاضي في نزاع. يعني أنا اختلفت مع محمد الجزائري، محمد الجزائري راح يرفع دعوة عند القاضي، فالقاضي يقول له ايه سبب دعواك؟ فلازم يتكلم عني، عملت معاه ايه؟ ايه الاساءه اللي بدرت مني؟ فيقول عني بيسيء الي، ظلمني، اكل مالي. لازم يقول ولا لا؟ ان ده تظلم. كيف يحكم القاضي بينكما وانت ترفع دعوه من غير ان يسمع لشكواك؟ فلابد ان تخبر بمساوئ الطرف الآخر. نزاع بين زوجين، الزوج كان ظالما معضلا للزوجة ولم ينتصح، رفعت أمرها للقاضي، القاضي يسألها لماذا تطلبين الطلاق؟ هتقول له للضرر، يفعل بي كذا ويفعل بي كذا ويفعل بي كذا. يبقى ده اسمه باب إيش؟ التظلم، يعني رفع النزاع إلى القاضي، رفع النزاع إلى القاضي. فلابد من الإخبار بمساوئ من تشكو. فهنا الغيبة مباحة جائزة لاسترداد الحقوق، لكن لابد أن تكون بصدق، لا تخبر بالكاذب، لأن احنا في زمن نسأل الله السلامة تروح تبقى خاينة وهي اللي ظلمة، تروح تتبلى عليه تكذب، ده ضربني وما ضربهاش ولا جه جنبها. وبعضهم في بلادنا تروح خبطه دماغها في الحيط وتروح المستشفى تاخد 18 غرزه وزوجي هو اللي ضربني في الحيط توديه في داهيه. هذه من اعظم الكبائر ومن اعظم الاكاذيب، ده ظلم بين. انما التظلم لابد ان يكون بصدق ولا تخبر الا بحق. يبقى ده الباب الأول الذي تجوز فيه الغيبة. يرحمك الله. الثاني قال ومعرف. المعرف ده بقى نضرب مثالا، عندنا مثلا اثنان من المغاربة اسمهم محمد، ما ده اسمه محمد ده، تمام كده؟ في حد تاني اسمه محمد مغربي هنا؟ أو محمد التاني هو، تمام؟ فأنا بقول لك محمد المغربي فعل كذا وكذا، فبتقول لي من منهما؟ محمد من فيهم؟ أنا مش عارف أوصف لك. فالواد محمد أبو نزة طويل، وأنت اسمك محمد إيه؟ محمد إيه؟ محمد القصير، ماشي؟ ده طويل وده قصير، تمام كده؟ فأنا بقول لك محمد القصير، جزاك الله خيرا. بس أنا لما قلت لك محمد القصير لا أقصد الإهانة، أقصد بس أعرفك بيه عشان تفرق بين الاثنين. ما أنا مش عارف وصفة وصفهم هما الاثنين، ممكن يكون واحد مثلا بشعر وواحد أقرع زي أنا كده، لو قعدت لك أنا ما عنديش شعر، تمام كده؟ هنا ما عنديش شعر، فأقول لك يا أخي الأقرع ده، بس خلاص عرفته، تمام كده؟ فده اسمه التعريف. فالتعريف جائز ولا حرج، الشرط ايه؟ النية التعريف مش الانتقاص. ولذلك تجد ائمة كبار من ائمة السلف لهم القاب ربما تشعر بالذنب، لكن كان لقب تعريفا فقط، لا اذا ذكره الذاكر لا يذكره على سبيل ايش؟ الذنب، ولكن على سبيل التعريف، زي الامام الاعمش، وفي الاعرج الإمام الأعرج، وفي الجاحظ لبروز عينه، فكانت دي اسمها ألقاب للتعريف مش للانتقاص. ليه؟ هتجد أسماء متعددة، محمد بن سليمان أكثر كثير، من منه يقول لك الأعمش، خلاص عرفناه ده العالم المحدث، وهكذا. فده اسمه التعريف، خلاص. يبقى إذن الحالة الثانية التي يجوز فيها الغيبة حالة التعريف، بتعرف بصفة معينة لا تقصد النقيصة، إنما تقصد تعريف الشخص لمن تتحدث عنه إليه، وهكذا. يبقى دي الحالة الثانية. قال ومحذر، وده اللي بنسميه علم الجرح والتعديل، وهو التحذير من الكذبة صيانة للشريعة والسنة. العلماء من أهل الحديث صنفوا في باب العلم علم اسمه الجرح وإيش؟ والتعديل. إيه العلم ده؟ كان النقاد من المحدثين الكبار يتتبعون الرواة في صفاتهم وأخلاقهم ومصدر أخذهم وتلقيهم ورواياتهم عشان يبعدوا عن الكذابين، فلا يكذبون على رسول الله، فيقول لك فلان هذا كذاب، شكرا، يبقى الحديث من عنده لا يقبل، ساقط، ضعيف. عندما يقول الإمام البخاري فلان ليس بشيء، يعني لا تأخذ عنه حديثا، هذا مجرح. لما يقول الإمام أحمد فلان ليس بشيء، يبقى ما تاخدش خلاص، سقط، وهكذا. فده اسمه علم الجرح وإيش؟ والتعديل. كان الأصل فيه صيانة الرواية، حفظ السنة. وينطبق هذا العلم أيضا على أهل البدع الذين يعملون بالبدع ويدعون الناس إلى البدع ولم ينتصحوا، فهؤلاء يحذر منهم حتى لا يفتن الناس في الدين، فنقول فلان هذا مبتدع، لا تأخذ عنه العلم، ويكون التحذير على قدر بدعته، يعني لا نخوض في عرض ولا نخوض في قلقة كما يفعل بعض الجهلاء. إن اختلف مع مبتدع ما، بدل ما يعالج البدع ويحذر من البدع ويأصل بالعلم، يبدأ يتكلم على شكله وعلى عرضه وعلى أهله، هذا أفضل للباطل. حتى وإن كان مبتدعا ما كانت بدعته دون الكفر، فله علينا حق الإسلام. يبقى التحذير يكون وفق المخالفة فقط، وهكذا. لكن لا ينساق، يعني بعض المفتونين في هذا المجال لما اختلف مع بعض أقرانه بدأ يعيب على خلقتهم، فيقول لمن اختلف معه أبو كرش وطرح عامل زي الهبلة ومسكوا طابلة. ما هذا العبث؟ ما هذا الجهل؟ إيه علاقته هذا بالبدعة؟ أنت تناقش المخالفة الشرعية بالدليل فقط، إنما إيه كرش بقى؟ هذه قلقة وطرحة، بتعيب على الغطرة ليه؟ بل ورد في النص الصحيح أن النبي كان يلبس الخمارة أي الغطرة هذه أحيانا، ويلبس العمامة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يلبس القلنسوة يعني الطاقية اللي زي لابسها دي. فلماذا تعيب على الملبس ما دام لم يخالف؟ بتعيب على بطنه لماذا؟ وهكذا، فهذا جهل وهذه سقطة، ومحتاج أنت بقى نحذر منك في دي، إن هذه مخالفة لا تجوز. فأصبح المنهج عند بعضهم على الهوى، اللي أحبه بتبع مع المنهج، واللي ببغضه بطلع عليه السيف، حتى وإن كان المحب فعل أشد ممن أبغض، أبرر لمن أحب وأطعن من أبغض. هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من المنهج. المنهج من هذا براء، كحال بعضهم في بعض دول الإسلام يؤصل لمنهج أهل السنة بعدم الخروج على الحاكم الظالم، جميل، وفي نفس الوقت يعمل خطبة على حاكم في دولة أخرى يتباحوا على المنبر. طب ما هو برضو حاكم، ولا هو الحاكم عندك أنت بس؟ ما هو حاكم قطر برضو إيه؟ ولي أمر الأهل قطر، صح؟ فلما تسيء إليه على المنبر ألقت الرعية على حاكمه. حاكم تركيا حاكم ولا لا؟ ولي أمر لهم ولا لا؟ فلما تطلع تعمل خطبة على حاكم تركيا وتسخطه، يبقى حضرتك بتعمل ايه؟ اصبح المنهج عندك بالهوى، اللي نحبوه نطبق مع المنهج، واللي نبغضوه مفيش منهج. يبقى ده عبث وهذا جهل وجهالة، ينكر على مثل هذا ويحذر من فعل هذا. هذا هو المنهج، منهج عدل وانصاف، فما يطبقش على افراد دون افراد ولا على بيئة دون بيئة، هو منهج مستقيم، منهج عدل. فينبه على هذا، يبقى في التحذير من أهل البدع عندنا ضابط يضبطنا، عندنا منهج يحكمنا، عندنا عدل وإنصاف، نحذر من البدع والمخالفة على قدرها، وله علينا حق الإسلام من المناصحة والتذكير وعدم الغيبة في غير بدعة. في بدعته نعم، فلان مبتدع في كذا لا تتبعوه، نعم هذا واجب شرعي، إنما في غير بدعة بتغتابه ليه؟ شوف مشيته بيمشي إزاي، هذه غيبة وكبيرة من الكبائر، مالك من مشيته ما يمشي زي ما هو عايز يمشي، فهمني؟ بتعيب على المشية بتاعته ليه؟ ده شوف حتى شكله بيعمل إزاي، ماله شكله؟ من الخالق؟ الله، وهذه خلقته جل وعلا. أتعيب الخلق أم تعيب الخالق؟ فينبه على هذا، زي ما أحدهم مرة عمل خطبة بعنوان نادلر في البرطمان، بيعيب على أخ كان متحدثا لحزب من الأحزاب على شكله. طب دي علاقته إيه بالمنهج؟ بيعيب عليه هو لابس النضارة ومش عارف أمه لما ولدته مش عارف تعصرت وابنه كبرت، إيه قلة الأدب دي بقى؟ ده مش منهج، ده ضلال وعبث. وللأسف الناس وراه كالقطيع، لا يميزون ولا ينكرون المنكر ولا يذكرونه بالله ولا ينصحون له. فهذا العبث مرفوض في الإسلام يا إخوة، إحنا أهل عدل وإنصاف. يبقى أنا لما اختلف مع مبتدع من المبتدعين هحذر منه على قدر إيش؟ البدع. ماليش دعوة بقى بشكله، بزوجته، بأولاده، بكرشه، برجله، ماليش دعوة بالكلام ده كله، ماليش دعوة بنضارته ولا براسه، أنا ليا دعوة بالعلم فقط والمنهج. عشان كده بنقول يا إخوة كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به. اوعى تاخد أقوال الرجال أنها أدلة، لا، إذا قال القائل نبحث عن الدليل من الكتاب والسنة على قوله، فإن خالف قوله الكتاب والسنة يرد قوله ولا يعتبر، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى في المعاملة مع أهل البدع نحن أهل عدل وإنصاف، إن أنكرنا ننكر البدع، ننكر المخالفة، ومش ننكر فقط، ونبين الحق بالدليل، ونبين الصواب بالدليل. وإن كان في كلام المبتدع مندوحة في الخير حملناها على الخير، وإن ورد عن المبتدع بعض الحق نقبله ولا نرده ونبين ذلك. ده النبي قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وهو كذوب، صدقك في دي خذ عنه دي. الله أكبر. فشوف العدل والإنصاف. فهذا منهج قويم، منهج عدل، وننصح ونزق. بعض الناس يا إخوة لا يحسنون إلا الشد على المخالف. طب ما احنا عايزين نحسن دعوة المخالف، أين هي؟ صح؟ مش عايزين ندعوه؟ مش مسلم؟ له علينا حق الإسلام، ولابد أن ننصح له، وأن نأخذ بيده لرحمة الله، ونذكره بالله، ونناصحه، ونرجو هدايته بدلا من ذبحه وقتله. فدي قضية مهمة. يبقى جنب الشدة على المخالف بضوابط الشرع، عندنا بقى دعوة إيه؟ المخالف، مناصحة المخالف، الدعاء للمخالف بالهداية. ده النبي كان يقول للكافرين يا إخوة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا لعبدة الحجر، هل هناك بدعة أشد من الكفر؟ في بدعة أشد من الكفر؟ ولا أبدا والله. أشد البدعة الكفر بالله. عشان كده العلماء قالوا إن أول فرقة ضل في الإسلام المنافقون، لأن النفاق أعلى مراتب الكفر. أظهروا الإسلام وأبطنوا إيش؟ خد يا ولد تعال، خد يا ولد أنت بسوكة تعال، خذ زي صفية، خذ خذ حلو تفضل يا زلمة، يا زلمة شي سنت سوري يا زلمة، تعال خذ البسكوتة، خذ يا صفية، والله خذ أعطيه، خذ يا خطاب أعطيه، يلا اديله واحدة. فكانت أول فرقة ضل في الإسلام إيش؟ المنافقون في المدينة، أول فرقة ظهرت فرقة النفاق. ومن قبلها كان التمهيد لفرقة الخوارج في حرقوس بن زهير المكنى بذي الخويصرة التميمي، الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: التسليم اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا. فلما أراد عمر أن يقطع عنقه قال: دعني أقطع عنك هذا المنافق، ما هو نفاق برضه. قال: لا يا ابن الخطاب، دعه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، سيخرج من ضئدئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فالشاهد مع هؤلاء النبي كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه بعد أن دخل الإسلام، وذهب ليدعو قومه قبيلة الدوس من أهل اليمن فرفضوا الإسلام، رجع للنبي مسرعا يقول: يا رسول الله، هلك الدوس، دعوتهم للإسلام فآبوا، ادعوا الله عليه. قال لك: بس النبي يدعو لهم دعوة ونخلص منهم. فرفع النبي يديه، قال لك: بس خلاص، شكرا كده، قبيلة الدوس ايه، مع السلامة، خلصت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ثم قال لطفيل: عود الآن إلى قومك فادعوهم. رجع يدعوهم ودخلوا كلهم الإسلام، ومن بينهم أعظم راوية في الإسلام أبو هريرة، ومن قبيلة دوس، أعظم راوية في الإسلام، بدعوة مين؟ الطفيل بن عمرو الدوس، وبدعوة النبي: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ففين دعوة المخالف؟ فين الدعاء للمخالف؟ يا أخي، أتخذ بعض الشباب من حقدهم على بعض العلماء لزلة، يا ربي أكنهم إيش؟ كفر. الضل المضل المميع ويجيب لك كرتونة من الألقاب قد كده، الحدادي السروري اللي واللي واللي، ايه ده يا ابني؟ في الله دي، ده انت لما كنت تاركا للصلاة كان هذا العالم بقاله 20 سنة بيعلم التوحيد، وانت كنت تارك للصلاة مجرم. الان بقى فرصة بقى ان انا اقطع، بقيت بقى براح ماسك المشرط عمال يذبح في العلماء والدعاء، ودي المصيبة ودي الآفة. فإذا لابد من العدل والإنصاف في الأحكام، لابد من التزام المنهج بضوابطه وعدم الانحراف عن الطريق. ليه يا إخوة؟ أخطر حاجة المناظرات والكلام في الناس، لأنه بيعلم الكبر وحب الغلبة والانتصار للنفس، ودي أمراض وعلل. عشان كده لا يناظر إلا العلماء الراسخون في العلم، إنهم عندهم تقوى وإخلاص وورع. الناظر ناظر بإخلاص وبتقوى وعارف الحدود في الإسقاط، إنما حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام هؤلاء جهلة، وجهلهم مركب والعياذ بالله. فخلاص بقت فرصة بقى لأن الطعن في الناس ده، يعني النفس تحب ذلك، تحب العلو، شايف نفسه أفضل من العالم أفضل من الشيخ، بدأ يجرحه ويذبحه. زي عجبني أحد الدعاة من المغاربة، كنا في مؤتمر هنا في فرنسا، وجلس فبيحكي بعض المواقف التي حدثت معه. يقول كان عندي محاضرة في باريس في أكبر مسجد هناك، دعيت لمحاضرة، وبعدين أنا بتواصل مع أهل المسجد، فاتصلوا بي الإدارة قالوا يا شيخنا ممكن نرجئ المحاضرة. قلت لماذا؟ أنا جئت مسافرا. قال ابتلينا ببعض الشباب في المسجد يسيئون الأدب مع العلماء، وانت راجل كبير في السن ونخشى عليك، يعني قدام في الملأ كده يسيئوا الأدب معك. قال لهم طب خلاص اعملوا لي اجتماع بهم قبل المحاضرة أجلس معهم. يا شيخ هجلس معهم، حددوا لي موعدا معهم. طيب تسامحنا لو أساءوا الأدب، مسامحكم، بس اعملوا لنا اجتماع معهم. يقولوا اجتمعوا الشباب إياهم حاملوا لواء التجريح في الأمة وصاع على المنهج، يدخلون في المنهج من شاءوا ويخرجون من المنهج من يشاء. فالشيخ رجل عنده حكمة ومؤدب، فراح دخل كده عليهم، ما شاء الله اللحى والسمت الإسلامي والكتب، ما شاء الله معهم أصفار من العلم والدفاتر والأقلام حاجة يعني. فالشيخ السلام عليكم وعليكم السلام، وهم مكشرين وقافلين كده، قال لهم سمعت عنكم الخير الكثير وجئت أتعلم مما عندكم، بس شكرا. عارف جاهل وجاي يتعلم بقى، وهم عيال من دور أحفاده. المهم قال يا أولاد عرضت لي مسألة في الزكاة وجئت أتعلم منكم، فما استطعت الفتوى فيه. المسألة أن رجلا عنده قطعة أرض زراعية كبيرة، هذا الرجل يستخدم فيها 40 حمارا للعمل، والرجل محتار. فسألني قال يا شيخ كم زكاة 40 حمار؟ فترددت وتوقفت حتى أسأل أهل العلم، فلما سمعت عنكم من إدارة المسجد قلت استفتيكم لعل عندكم منها علم، فكم يا أولادي زكاة 40 حمار في الأرض الزراعية؟ فواحد فكر كده وسكت. الفقيه اللي فيهم بقى زكاة 40 حمارا حمار، قال له كيف؟ قال في كل 40 رأس نخرج رأسا. قال له يا حمار الحمير ما فيش فيها زكاة. هؤلاء يطعنون في العلماء، ما يعرف شيء في العلم وبيطعن في العلماء، فدي مرض، مرض قبيح. إذا ابتلي به إنسان ضل الطريق وأساء الفهم. نقول لا يا ابن، الحمير اللي شغالة في الأرض ما فيش فيها زكاة، لا 40 رأس ولا 50 ولا 100 رأس كمان، ما في زكاة في الحمير اللي شغالة في الأرض الزراعية. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ ده حتى زكاة الماشية ضابطها أن تكون سائمة مش معلوفة. يعني إيه سائمة؟ يعني لا زكاة إلا في سائمة. إيه السائمة دي؟ لو سألتهم والله ما يعرفون يعني إيه سائمة. سائمة يعني ترعى في المراعي بلا كلفة، ما بنجيبلهاش علف، بنمشي بها كده تروح الأرض تاكل من خشاش الأرض تبسط. إنما واحد عنده شوية مواشي هو اللي بيقول لهم العلف وبيطعمهم طول السنة، دول ما يطبقش عليهم زكاة الماشية. هيطبق عليهم زكاة المال، عروض التجارة، مش زكاة المشية. ما تقوليش في كل 40 رأس رأس، لا، دي مش سائمة يا جاهل، دي بتعلف يا واد يا زعيم انت يا خطاب. فاللي بتتعلف دي وبننفق عليها في المعلف دي ما تدخلش في زكاة، زكاة ايش؟ المشية. إنما تدخل في عروض التجارة. يعني ايه؟ يعني المال الناتج عن بيعها وشرائها بيضاف على المال بتاعك إن بلغ نصابا وحال الحول، بتخرج عن كل 1000 يورو 25 يورو. فهمنا حاجة؟ فشرط الزكاة في الماشية في بهيمة الأنعام إيش؟ أن تكون سائمة. فصاحبنا مش عارف زكاة الحمير وبيطعم في العلماء الكبار. طبعا بعدها استخرحت بالمحاضرة وتمام التمام، وجلسوا لا يسمع منهم بنت شافة كلمة. عرفوا بقى خلاص مجهلة. ودول لابد من هتكهم بالعلم، يعني لا يكسر المتكبر إلا إيش؟ العلم يا إخوة. أذكر من أكثر من 25 سنة قبل أن آتيكم ألمانيا، الإدارة عندنا في الجمعية الشرعية الرئيسية في القاهرة اتصلوا بي: شيخ سيد عايزينك. حاضر. رحت الاجتماع، خير، عايزين نبعتك مسجد في السويس، نشأ فيه بعض الشباب الصغير يسيء الأدب مع العلماء ويحرق العلماء وعلى ملأ وفي الدرس وكذا، فنريد منك محاضرة لأن أنت قريب منهم في السن فربما تعرف تتعامل معهم، وأنت معروف عندك كده اليسر والبساطة، فإن شاء الله تمشي فتروح لهم محاضرة. حاضر. وكان في رمضان. طبعا سمعت عنهم الكثير من سوء الأدب والغلظة والجفاء والبذاء، عدت بقى، لأن كل من انحرف عن المنهج بيكون هذا حاله والعياذ بالله. فذهبت، وكان المحاضرة بعد صلاة العصر، وبعد كده بصلي معهم القيام وعندي درس في التراويح، وبعد كده بصلي معهم الفجر وعندي درس، وبعد كده أرجع القاهرة تاني وسفر، فهو يوم كامل. فخرجت من بعد صلاة الظهر، ركبت الحافلة، السفر حوالي ساعتين ونص أو ثلاثة إلا، وصلت قبيل العصر بقليل، وأنا شكل صغير كده، ده من أكثر من 25 سنة يعني، كنت شكل صغير كده. فدخلت المسجد، دخلت الاستراحة، أذن للصلاة، خرجت صليت خلف الإمام، بعد كده حطوا الكرسي الكبير ده وقعدت متربع كده، كلهم قاعدين متحفزين بقى وبين عليهم سبحان الله. فبعد أن حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على النبي، قلت: ثم أما بعد، ما جئتكم معلما بل جئتكم متعلما، وقد سمعت عنكم الخير الكثير كما فعل الشيخ المغربي، وأود أن أستفيد منكم، فسوف أعرض لمسألة أريد منكم الإجابة. قلت: يا أبناء، من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ركن رقين من أركان الإسلام، وأريد منكم مسألة أولى: ما معنى القدر وما معنى القضاء مع ذكر الخلاف الوارد بين أهل العلم من حيث اللغة في معنى القدر ومعنى القضاء، وما الراجح بالدليل من حيث قواعد اللغة العربية؟ والله وبالله وتالله ما نطق منهم أحد. ابتسمت وقلت: المصطلحات اللغوية ربما البعض لا يهتم بها، مع أن هذه منقصة في طالب العلم، لابد أن يهتم بالتعريف اللغوية لأنها تساعده في فهم الشرع. فنتجاوز هذه المسألة. المسألة الثانية: للقضاء والقدر أركان ومراتب عددها العلماء بأربعة أركان، نريد منكم ذكر كل ركن بدليله من القرآن أو من السنة. اللي ويسكت، والتاني وما أجابني منهم أحد والله يا إخوة. قلت لهم عادي. طيب السؤال الثالث يا شباب: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب أم لا يجوز مع ذكر الدليل؟ والله وبالله وتالله ما تكلم منهم أحد. عددت لهم في ركن الإيمان بالقدر 4 أسئلة وبدأوا يتصببون عرقا. طبعا القائم على المسجد قاعد في المسجد فرحان مبسوط عمال يضحك يعمل لي كده. انت اول واحد يكسر. وانا هذا ليس من طبعي في العلم، والله لا احب ان اسال ابدا، لكن للضروره احكام كما يقال. في 5 دقائق عرضت 4 أسئلة ولم يجبني احد. قلت يا شباب إذا كنتم لا تحسنون العقيدة فكيف تفهمون الكتاب والسنة؟ يعني ده ألف باء العلم أن تعرف ربك. قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. ومعنى تعلمنا الإيمان أي أن النبي ربهم بداية على أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. إذا كنت طالب علم تزعم وما عندكش علم بالاعتقاد، كيف تفهم القرآن أو السنة؟ أم كيف تتكلم على غيرك من أهل العلم؟ يا أبنائي تعلموا قبل أن تتكلموا. وبدأت في 1/3 ساعة بالضبط أجبتهم على الأسئلة 4 بالأدلة وبرفق، ثم قمت من مجلسي والمسجد عن بقرة أبيه والله. كل جاء يكبر الرأس واللي يحضر ويقولوا للقائمين على إدارة المسجد عايزين الشيخ ده اللي سنة العقيدة، يجي لنا الشيخ اللي هو الشيخ جاي من القاهرة مش من هنا، الشيخ جايكم لقاء وماشي. وكانت بعدها تعلم الأدب مع أهل العلم. كنت أذهب إليهم كل شهر مرة، خطبة جمعة سابقة ودرس كل شهر، ولله الحمد والمنة بعد انحراف كانت الاستقامة عندما كسروا بالعلم. فدايما المتشامخ هذا كسروه بإيش؟ بالعلم وبأدب بالعلم، زي بتاع زكاة الحمير ده. فده طبعا أعتقد أنه بعد زكاة الحمير ده مش ممكن يقل أدبه تاني، لأنه عرف قدر نفسه أنه صغير وليس من أهل العلم. فلا يتجرأ على العلماء ولا يتجرأ على الدعاة وطلاب العلم. إذن يا إخوة نحن أهل عدل وإنصاف، في مقام التحذير من المبتدع نقتصر على بدعته، لا نتطاول لا ننحرف، بل نرجو له الهداية وننصح له ونأخذ بيده إلى رحمة الله ورب العالمين. دي الحالة 3 من الحالات التي يجوز فيها الغيبة. قال ولمظهر فسقا، الحالة 4، الفساق اللي أعلنوا بالفسق يجوز تحذير الناس منهم بيان فسادهم وفسقهم ولا تعد غيبة. زي مين؟ زي الإعلاميين الفسقة والمطربين الفسقة والممثلين والممثلات الفسقة والراقصين والراقصات، هؤلاء لا غيبة لهم، لابد أن تحذر الناس من شرورهم، إنهم بيهدموا الثوابت ويهدموا القيم ويدعون للرذائل ويحاربون الفضائل، فهؤلاء لا غيبة لهم، لابد أن تحذر منهم وبأسمائهم حتى يحذرهم الناس. قال ومستفتن، دي الحالة 5، واحد جاي يستفتي، جاي يستفتيني في خلاف بينه وبين أبو يونس ويريد أن يعرف كيف يتعامل معه وفق ضوابط الشرع، فلازم يقول لي بيعمل له إيه ولا إيه. يا شيخنا أبو يونس ده غضوب شوية وكل شوية يسيء الأدب معايا، أعمل معاه إيه؟ فجاي بيستفتي مش جاي يفضح أبو يونس عندي. ولازم الشرط إخلاص النية، إن أنت فعلا جئت لطلب الفتية، وإن استطعت ألا تذكر الاسم فهذا أفضل. تقول مثلا يا شيخ أحد الناس يفعل معي كذا وكذا وكذا، فكيف أتصرف معه؟ وإن ذكرت فلا حرج بالضابط ده. دليل هذه المسألة حديث هند رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ودي اسمها فتوى مش حكم، الحكم يسمع من الطرفين، إنما دي إيش؟ طلب الفتوى، ما قالناش نسأل أبو سفيان بيمنع عنك ولا لا، إن ده مش حكم، خلي بالنا، دي اسمها فتوى، فنفرق بين الفتوى وبين الحكم. لان بعض اهل الجهل يقول لك الشيخ بيجي له الناس ما بيتبينش وبيتكلم في الدرس. يا ابني دي فتوى، تبين ايه الفتوى؟ انا بتكلم على قول القائل، مش دعوه بيجي انت كطرف ثاني. انما امتى بقى تقول لي ما اتبين؟ لما يكون حكم بين اثنين في امور وحدود، في اموال وفي اخذ وعطاء، زوج وزوجه مختلفه هيتطلقوا، لازم يسمع من الطرفين. فنفرق بين الفتوى وبين الحكم، في الحكم نسمع جميع الاطراف، انما في الفتوى انا اقوم بفتوى من يسالني على قولي هو دون النظر للمخالف له او من اساء له. ما اسمعش منه، انا بسمع من اللي طالب الفتوى فقط وافتيها على قوله. فاذا يجوز في الفتوى ذكر مساوئ من تستفتي من اجلهم حتى تعرف الحكم الشرعي. الحاله بقى الاخيره في الغيبه الجائزه المباحه، قال ابن الامير: وطلب الاعانه في ازاله منكر. ودي اخر حاله بقى. يعني طلب الاعانه على ازاله منكر؟ يجيني مثلا ابو يونس له صديق عنده بعض المخالفات، كل ما ينصحه ما يسمعش الكلام. الصديق ده بيحب الشيخ سيد، والشيخ سيد كلامه يؤثر فيه. فيجي ابو يونس يقول لي: على فكره فلان هيحضر الدرس النهارده وفي عنده مخالفه كذا وكذا، حاول في الدرس تنصحه بدون ذكر. فده اسمه استعانه على تغيير ايش؟ المنكر. في الحاله دي الغيبه لا تعد غيبه. وطبعا يغلف هذا كله بباب المناصحه في الغيبه الواجبه اللي قلناها فوق، يدخل ضمنها ايضا باب الزواج في الغيبه الواجبه. يعني ايه؟ فلان جاءني: يا شيخ، تقدم شاب لابنتي، وهذا الشاب يصلي معك وانت تعرفه، فهل نوافق على الزواج؟ واجب علي ان اخبر، ما اقدرش اكتب، ان ده واجب شرعي. قول: لا بلاش فلان ده، ليه؟ في صفات كذا وكذا وكذا لا يصلح لابنتي. خلاص ده واجب. كذلك في باب الشراكه الماليه، فلان هيشارك فلان في مشروع باموال، وفلان ده انا اعرفه، فيجي يسالني اشاركه؟ اقول له: اوعى، ده نصاب، ده قبل كده خد فلوس كده وضيعها، اوعى تشاركه. فده واجب شرعي، دي اسمها الغيبه الواجبه. يبقى في باب المناصحه واجب، والست حالات المباحه التي ذكرت بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء. فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الانصات والاستماع. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري اي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يسلم. طب هنرجئ الاسئله اللي عبر البث للبث القابل.